بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة
بسنة
ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه.
الصواب بالفتح، البرقاني، فتح الباء وسكون الراء.
ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي.
واو يا زكريا.
نعم.
عندك واو؟ لا، ولا نبي في واو.
وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، قد اشتمل على عدد من الفوائد، وتضمن كثيرا من المسائل العقدية والقضايا المنهجية، وسنأتي إن شاء الله على معانيها من خلال شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن حتى لا يطول الفصل عن المقصود من عقد هذه الترجمة، وهي بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، نبدأ بالشاهد من الحديث للباب. نبدأ بشرح الشاهد من الحديث للباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ثم بعد ذلك نرجع على إلى أول الحديث، ونقف على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من شرح وبيان وإيضاح لألفاظه. اقرأ زكريا.
قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي بمعنى القبيلة، وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو اللحوق الحكمي بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين؟
نزل الميكروفون شوية عشان ما ترفع مك.
بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين، أو الأمران معا، الظاهر أن المراد جميع ذلك. وأما الحي فالظاهر أن المراد به الجنس وليس واحد الأحياء. وإن قيل إن المراد واحد الأحياء، فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية.
أثره
فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية بحيث يتبين ويظهر، وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله ويفسد، فيتبعه كل الحي
فيتبعه
كل الحي ويتبين ويظهر أمره.
نعم.
قوله
يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حتى يلحق يعني يتبع. قال الشيخ: والحي بمعنى القبيلة، وهذا هو الصواب في معنى الحي في هذا الحديث، أن الحي هو مفرد الأحياء وهي القبائل. والدليل على هذا أيها الإخوة ما جاء في رواية الترمذي في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يلحق؟ ما معنى لحوق المشركين؟ ما معنى لحوق هذه القبائل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة احتمالات لهذا اللفظ من جهة المعنى. الاحتمال الأول، قال الشيخ: هل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني؟ الاحتمال الثاني: هل المراد باللحوق هنا اللحوق الحكمي؟ الاحتمال الثالث: هل المراد باللحوق هنا الأمران، يعني اللحوق البدني واللحوق الحكمي؟ اللحوق البدني المراد بذلك الذهاب إلى أرض المشركين والإقامة بينهم ومساكنتهم، فهذا لحوق بدني، يخرجون من ديار الإسلام ويذهبون إلى ديار الكفر. أو المراد بذلك اللحوق الحكمي بمعنى الرد عن الإسلام والعياذ بالله، والكفر بالله تبارك وتعالى والشرك به، وهذا لحوق بالأعمال والخصال، يعني أنهم يكفرون بالله تبارك وتعالى. والأمران معا ظاهر وواضح، فما هو المعنى المقصود من اللحوق في هذا الحديث؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد جميع ذلك. جميع ذلك، الظاهر أن المراد جميع ذلك، يعني هذا اللحوق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يحصل من بعض أمته بالمشركين يشمل اللحوق البدني واللحوق الحكمي، وهذا هو الظاهر والأقرب لدلالة النص. الجملة الثانية زكريا.
قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام أي الجماعات، وهذا وقع، ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم. وفئام أي ليسوا أحياء، فقد يكون بعضهم من قبيلة والبعض الآخر من قبيلة فيجتمعون.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الفئام قال الشيخ الجماعات، والمراد بذلك الجماعات الكثيرة ذات الأعداد الكبيرة. والأوثان تقدم معنا في أول الباب معنى الوثن وضابطه. والمراد أيها الإخوة هنا من الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام من أمتي هي أمة الإجابة، يعني الأمة أو الطائفة من الناس التي قد استجابت للإسلام واعتنقت هذا الدين العظيم وعملت بأحكامه، إلا أنها والعياذ بالله قد ارتدت بعد ذلك وأخذت بدين غير دين الله تبارك وتعالى، فأشركت بالله جل وعلا وكفرت بأحكامه. والمعنى واضح كما ترون. هذه الجملة أيها الإخوة: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذه الجملة وهي حتى تعبد من فئام من أمتي الأوثان والتي قبلها هي الشاهد للترجمة، هي الشاهد للترجمة. فالترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فهذا الجزء من الحديث هو الشاهد لهذه الترجمة. وقد ذكر هذا الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عند آخر شرحه لحديث ثوبان، عندي حسب الطبعة التي يعني أقتنيها صفحة 481، قال الشيخ رحمه الله: الشاهد من هذا الحديث قوله في رواية البرقاني: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا هو الشاهد من الحديث. فما وجه الاستشهاد منه، أو ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الباب؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث على الباب؟ ها الشيخ محمد تفضل. أعدت كلام الشيخ ابن عثيمين بصياغتك الخاصة. وجه الاستشهاد أنا أقصد به جانب الاستنباط، معي يا أخ الشيخ محمد؟ يعني كيف عرفنا أو أخذنا من هذا الحديث أنه دال على ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة؟ أحسنت. نعم، تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة، هذا هو وجه الدلالة. تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة، لأنه قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد أشار المؤلف، أعني الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، في آخر هذا الباب في المسائل، في المسألة السابعة إلى هذا، انظروا المسائل، قال السابعة: تصريحه صلى الله عليه وسلم بوقوعها، أي عبادة الأوثان. فهذا هو وجه الدلالة من الحديث للباب. وهذه أيضا هي المناسبة، مناسبة الحديث الباب، يعني سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث تحت هذا الباب. ما مناسبة الحديث الباب؟ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه بعبادة جماعات كثيرة من أمته الأوثان. وفي هذا أيها الإخوة رد صريح لا يحتمل أي معنى آخر على من نفى وقوع الشرك في هذه الأمة. وهذا هو مقصود المؤلف من إيراد الحديث في هذا الباب وتحت هذه الترجمة، الرد على من نفى وقوع الشرك في هذه الأمة، والحديث صريح بذلك. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد في بيان فوائد الحديث قال: ففيه رد على من قال بخلافه، يعني بخلاف هذا الحديث، من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. هذا الحديث أيها الإخوة لم يرد في السنة لوحده، يعني لم يأتي فقط هذا الحديث لإثبات هذه الحقيقة، بل وردت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وقوع هذا الأمر، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بفتح الألف واللام، أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ولاحظوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم وتأملوا فيه مما يبين لنا عظم ما سيلحق هذه الأمة من الفساد في عقيدتها ومن الشرك بالله تبارك وتعالى، حتى يبلغ بنساء بعض قبائل العرب في أن يطفن حول الأصنام، مع وضوح أن هذا الحق وهو الطواف أنه لله جل وعلا وفي موضع واحد فقط على وجه الأرض كلها، وهو الطواف حول بيت الله تبارك وتعالى الحرام الذي هو الكعبة. لهذا قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث: والمراد يضطربن من الطواف، يعني ألياتهن وهي العجاز، عجاز النساء. قال: والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. الحديث: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فهذا الحديث والذي قبله صريح في أن الشرك سيقع من بعض هذه الأمة. والخلاصة أيها الإخوة في دلالة هذا الحديث الذي معنا، حديث الباب الذي هو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، الخلاصة في دلالته أولا أن الشرك واقع في هذه الأمة، هذه دلالة. دلالة أخرى أن الوقوع في الشرك من بعض هذه الأمة لا من جميعها، وهذا أمر لا بد أن نتنبه له. لماذا؟ لأن من ينفي هذا الأمر يتهم من يثبته بناء على الأحاديث بأنهم يكفرون المسلمين، وهذه لا شك مغالطة عظيمة تردها النصوص الشرعية. فأقول من دلائل هذا الحديث إثبات أن الوقوع في الشرك من بعض هذه الأمة لا من جميعها، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أمتي، قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. قال بعض الشراح عند هذا الحديث: ومن في الموضعين للتبعيض، ومن في الموضعين للتبعيض، فالمعنى أن بعض هذه الأمة يرتد عن الإسلام ويعبد الأوثان حقيقة. ولهذا كان تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دقيقا متمشيا مع الأحاديث. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا واضح. الدلالة الأخيرة في هذا كله رد على من نفى هذه الحقيقة الكونية القدرية، وهي وقوع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عودة إخواني إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى، وهو الشيخ ابن عثيمين، حيث قال رحمه الله عند قوله عليه الصلاة والسلام: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، قال: وهذا وقع. ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم إلى آخره. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، قد وصف الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار نظيره وما كان من الناس، وما شاهده رحمه الله تعالى في عصره وفي زمانه، مما يؤكد لنا هذه الحقيقة التي أخبر عن وقوعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في كتاب الجنائز عند شرح الأحاديث الواردة في النهي عن بناء القبور ورفعها، قال رحمه الله، وأرجو أن ينصت إلى كلامه لأن كلامه مؤثر في الحقيقة، قال: وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا. فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى: فيا علماء الدين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن هذا الشرك البين واجبا؟ إلى آخر كلامه. وكلامه رحمه الله تعالى فيه وصف لحقيقة عظيمة وأمر يندى له الجبين. ولذلك كان رحمه الله تعالى غيورا على هذا الحق من حقوق الله جل وعلا، فألف كتبا كثيرة ومصنفات عديدة في باب الاعتقاد، حتى قام أيضا أحد طلبة العلم في الجامعة الإسلامية بجمع جهوده رحمه الله تعالى وإبرازها في هذا الباب، والرسالة مطبوعة بعنوان منهج الإمام الشوكاني في العقيدة. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بدرس هذه الليلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خير. إذا في شيء في الدرس تفضلوا. كيف درس الماضي؟ شو بلا ما في مشكلة. لبس النصارى. يقول الأخ الكريم: إذا لبس أكثر الناس لبس النصارى، هكذا سؤالك، فهل هذا تشبه؟ نقول أيها الإخوة: اللباس الذي يرد من بلاد الكفار لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون هذا اللباس من خصائص الكفار، بمعنى أنه لا يلبس هذا اللباس إلا الكفار، فهنا يكون لبس هذا اللباس من التشبه بهم، لأنه قد قام بعمل خاص بهم. الحالة الثانية أن يكون هذا اللباس قد صار مشتركا بينهم وبين غيرهم، يعني انتشر هذا اللباس فصار يلبسه المسلمون والمشركون واليهود والنصارى وغيرهم، لم يعد من خصائص الكفار، ففي هذه الحال لا بأس من لبسه، لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في هذا اللباس، لا يكون ضيقا، لا يكون أن يكون فضفاضا وهو ضد الضيق، أن لا يكون شفافا بحيث تظهر العورة يعني من تحته، وغيرها من المواصفات الشرعية. أيضا مما يتعلق باللباس هنا، أحيانا يكون اللباس مباح لكن طريقة لبس هذا اللباس يكون محرم. طريقة اللبس، فالطاقية مثلا أو ما يسمى بالكاب هذا مباح، لكن يتعمد بعض الشباب أن يلبسه بطريقة معينة لأن اللاعب الفلاني الكافر يلبسه بهذه الطريقة، فهنا محرم. واضح؟ فهذا ما يتعلق بالقاعدة في لبس الكفار. لا يجوز لبسها إلا إذا مسح الصليب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع ما كان فيه صليبا فيمسحه، فإذا أزيل الصليب جاز لبسه لأنه خلا من المحذور في هذه الحال. نجيب عليه في اللقاء القادم إن شاء الله. طيب، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.